أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا في نهاية البحث السابق قد أثرنا بحثا يرتبط بصحيحة محمد بن مسلم الواردة في الشك في الركعات، والتي قال فيها الصادق عليه السلام: إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، حيث ذكرنا أنه يمكن أن يدعى بأن المستفاد من هذه الرواية شرط لجريان قاعدة الفراغ، وهو أن يكون الإنسان حين انصرف من الصلاة على يقين بتماميتها، ويدعى أن ظاهرها استحضار هذا المعنى، بأن يكون الإنسان ملتفتا حين انصرف إلى العمل معتقدا صحته ثم شك بعد ذلك. ويصلح حينئذ هذا الاستظهار دليلا لقاعدة الفراغ البنائي التي أجرى فيها الفراغ المحقق صاحب الجواهر، ويظهر من بعض كلمات المحقق العراقي وبنى عليه صريح السيد في المستمسك، مع أنهم لم يستدلوا بهذه الرواية، لم أرى أيا منهم مستدلا بهذه الرواية، بمعنى أن روايات الفراغ مثل صحيحة محمد بن مسلم الأخرى: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى، فضلا عن الروايات التطبيقية الفتوائية، يكون إطلاقها مقيدا بهذه الرواية، بمعنى كل ما شككت فيه مما قد مضى وتيقنت حين انصرفت من العمل أنه تام ثم شككت بعد ذلك فأمضه كما مضى، صنعت الإطلاق والتقييد. لكن من المعلوم أنه يشترط في الإطلاق في تقييد المطلقات أو تخصيص العمومات، مثل كل ما شككت، لما عم أقول مطلق ومقيد أعم من العام والخاص والمطلق والمقيد، نكتة واضحة. يشترط وحدة الموضوع، هذا أولا، كما أنه يشترط التخالف في الحكم، يضاف إلى ذلك الشرط الأساسي الجوهري، وهو أن يكون الدليل الثاني مقيدا أو مخصصا للدليل الأول، يعني نسبة عموم وخصوص مطلق بينهما. هنا لا إشكال ولا ريب في أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، إذا الشك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها، النسبة بينه وبين مطلق ما مضى بعد مضيه نسبة العموم والخصوص المطلق بلا إشكال. أيضا لا إشكال ولا ريب في التخالف في الحكم، لا بلحاظ المنطوق بل بلحاظ المفهوم. جيد، يبقى حينئذ الحمل على التقييد، هكذا قد يقال. لكن في هذا المقام يبرز احتمال، وهو أن مورد الرواية الشك في الركعات لا الشك في بعض الأفعال، فالموضوع الأخص أعطي في طرف الموضوع قيدا زائدا. هون اللي بيصير الالتباس، أعطي في طرف الموضوع قيدا زائدا، وهو أن يكون على يقين حين انصرف. هل يعني إعطاء القيد في الموضوع في المورد إعطاء ذلك القيد في جميع الموارد التي يكون فيها شك بعد الفراغ بعد المضي أم لا؟ من الطبيعي أنه لا سبيل لنا إلى دعوى ذلك إلا ادعاء عدم الفرق، ويتوقف ادعاؤه على أن لا يكون الفرق محتملا ولو عرف. ولا إشكال ولا ريب أن الأمر هنا معكوس، إذ الفرق محتمل جدا فيما يرتبط بمورد هذه الرواية وهو الشك في الركعات، إذ يمكن أن يتشدد الشارع في مورد الشك في الركعات فيأخذ قيدا إضافيا لكي تجري قاعدة الفراغ، ولا يكون آخذا له حيث لا يكون المورد بهذا المستوى. وعلى هذا الأساس فأخذ قيد كونه على يقين حين الانصراف من العمل في باب الشك في الركعات لا يقضي بلزوم أخذ هذا القيد في غير هذا المورد، فنقيد الإطلاق حينئذ لكن لا في تمام الموارد، في خصوص هذا المورد، وهذا ما تقتضيه الصناعة. فيكون في مورد الشك في الركعات الأمر كذلك. جيد، نعم يمكن لنا أن نلغي الخصوصية هنا بلحاظ المورد، فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، بأن نقول لا خصوصية لهذا الشك، ثلاثا صلى أم أربعا، ثنتين صلى أم ثلاثا، واحدة صلى أم ثنتين. ولا تقولوا يا أخوان بأن الشك في الثنائية والثلاثية مبطل، إذ الشك في الرباعية قد يكون بين الثانية والثالثة، هذا أولا. ثانيا هو مبطل حين العمل، وسيأتي إن شاء الله في الموقف القادم البحث عن هذا الموضوع، عن جريان قاعدة الفراغ فيما لو كان الشك في الأوليين أو في الصلاة الثلاثية أو الثنائية. ففي مثل ذلك يمكن إلغاء الخصوصية من هذا الطرف، إيه؟ باعتبار أنه لا فرق في الركعات. وعلى هذا فأخذ قيد أن يكون على يقين حين انصرفاه لا يقضي بأخذه في تمام موارد جريان أصالة الصحة بعد الفراغ المعبر عنها بقاعدة الفراغ. لكن لا أدري لماذا لم يثر هذا البحث في الكلمات أصلا، خصوصا عند القائلين بقاعدة الفراغ البنائي، وقد يكون السبب في عدم إثارته أن المحققين لم ينظروا إلى هذا على أنه قد، بل نظروا إليه على أنه مورد فقط. وكأنه فرض مذكور انسيابيا من دون موضوعية له، وهذا يقضي بقراءة لسان الرواية. الرواية شو قالت؟ إذا شك الرجل ابتداء بدون سؤال سابق بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرفه أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. واضح أن القيد مأخوذ في كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فمن دون تحققه كيف لنا أن نشغل قاعدة في موارد الشك في الركعات؟ ولهذا لا بد من ذكر شرط لجريان قاعدة الفراغ في مورد الشك في الركعات يختص بخصوص هذا المورد، مش الشك بين الثلاث والأربعة، يعني الشك في الركعات المقصود مع إلغاء الخصوصية. جيد، وهذا ينتج على مستوى الفتوى كثيرا من الكلام بلا إشكال ولا ريب. يعني مثلا الإنسان الذي لا يحرز أنه كان على يقين حين انصرف بصحة عمله لا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة له بعد ذلك، لابد وأن يحرز الموضوع بتمام شراشره، ومن قيود هذا الموضوع أن يكون على يقين حين انصرفه. أما حمل اليقين على اليقين الإنسيابي أي العمل بعمل المتيقن ولو لم يكن على يقين ككثير من الناس الذين يترسلون، فهذا خلاف الظاهر. الظاهر أخذ القيد كونه موضوعا، الموضوعية كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس يشكل جريان قاعدة الفراغ في موارد الشك في الركعات إذا لم يتحقق هذا القيد، والرواية صحيحة وكلهم استندوا إليها هنا واستندوا إليها في موارد أخرى. جيد، لا أعلم، يعني ما اتبعت والله الفتاوى بكلها، لكن هون في الأبحاث ما رأيت أحدا أثر هذا الموضوع، لأن كيف نهمل هذا القيد لا أدري. جيد، هذا كله البحث يا أخوان كان إلى هنا طارتا جريان قاعدة التجاوز بالنسبة للجزء الأخير، وأخرى جريان قاعدة الفراغ بالنسبة للجزء الأخير. هذا إذا قلنا بالقاعدتين. أما إذا قلنا بالقاعدة الواحدة فهل تختلف النتيجة أو لا تختلف؟ صار الأمر واضحا، إذ مسالك القول بقاعدة الفراغ بأن القاعدة واحدة مختلفة. منهم من قال بأن القاعدة هي الفراغ فقط، وذولا أكثر من مسلك، أشهرهم المحقق النائي. ومنهم من قال بأن القاعدة هي التجاوز فقط، وذهب إلى هذا الاحتمال غير واحد من المحققين ومنهم السيد الإمام، واختاره السيد الخوئي ثبوتا ونحن اخترناه حتى إثباتا، إذ قاعدة التجاوز متقدمة دائما على قاعدة الفراغ. أقول يا أخوان إذا واحد، ومنهم من قال بالجامع الانتزاعي كما يظهر من المحقق الإصبهاني، إذا قلنا بأن القاعدة هي الفراغ ولا يوجد شيء باسم التجاوز كما قال الشيخ النعيم قاعدة يعني لا يوجد، مورد الروايتين قال هذا من باب التنزيل والحكومة، أو صاحب المنطقة اللي أنكر وجود أصل لفظي لقاعدة التجاوز، جيد، حينئذ لا إشكال ولا ريب يا إخوان في أن ما جاء ذكرناه في النسبة لقاعدة الفراغ يأتي، ما عندنا شيء اسمه قاعدة التجاوز، قاعدة الأمر بصير الفراغ أعم من الفراغ من الجزء والفراغ من الكل. وإذا قلنا قاعدة التجاوز فما ذكرنا في قاعدة التجاوز يجري هنا، وإذا قلنا بالجامع بين الموردين فما ذكرنا في التجاوز يجري وما ذكرناه أيضا في الفراغ يجري، ما في كلام جديد إنصافا على هذا الأساس. هنا رأيت بعض المحققين أثار بحث بالنسبة لجغيان قاعدة الفراغ في غير الجزء الأخير، إذا كان الشك في الصحة بعد الفراغ وكان سبب الشك غير الجزء الأخير، هذا صار واضح يا أخوان لا يحتاج إلى استئناف بحث كما هو واضح. هذا شو كان الموقف؟ شو التاسع والله الثامن نسيت الله العالم الثامنة طول معنا هذا الموقف. جيد، بعد هذا يا إخوان يقع الكلام في الموقف اللاحق الذي هو الموقف التاسع تحت عنوان هالمحطة هذه عموم جريان القاعدة. وهو أن القاعدة هل تجري في الركعتين الأوليين ويتفرع على هذا الكلام أنها هل تجري في الصلاة الثنائية مثل صلاة الفجر هل تجري كما سيتضح أكثر في الصلاة الثلاثية أم لا، وهل تجري عندما يكون سبب الشك الركوع أو السجود أم لا تجري؟ ليش إثارة البحث يا إخوان؟ إنما أثير هذا البحث لأن العلامة في التذكرة نسب إلى الشيخين المفيد والطوسي أن مطلق الشك في الركعتين الأوليين ولو بعد الفراغ من العمل موجب للبطلان، واختار العلامة أنه إذا شك في ركن من الأركان في الأوليين بالخصوص فهذا يوجب البطلان. واستشكل بالنسبة لجغيان القاعدة في ركوع الركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية، ثم اختار في نهاية المطاف أنه ملحق بالشك في الركوع والسجود في الأوليين. هذا بحث يا إخوان، تطويل فيه بحث فقه بلا إشكال، وقد يطول نسبيا يعني، لكن صورة الإشكالية من أين تنشأ؟ نسب أيضا هذا الكلام إلى ابن حمزة الطوسي المنسوب إلى الشيخين، ومو بعيد جملة من الفقهاء بعد الشيخ الطوسي تبعوه في فتاوي كما هو معلوم في الغالب. ما هو مورد البحث؟ لماذا أثير هذا البحث؟ واضح ما جاء إلى أذهانكم هو سبب إثارة البحث، وهو أن الوهم والشك لا يدخل الركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية أي ما افترضه الله سبحانه وتعالى في مقابل ما أضيف من السنة المطهرة، سنة الوجوبية طبعا. المثنى، أن الصلاة أول ما افترضت افترضت مثنى مثنى، ثم أضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله بولايته التشريعية ركعتين في الظهرين والعشاء وركعة في المغرب. وعلل في بعض الروايات أن الوهم والشك لا يدخل الركعتين الأوليين لكونهما فرضا، والروايات الفتوائية فيها المعنى كثيرة، من أنه لا يدخل الوهم الركعتين الأوليين. فكأن الصورة الفنية والصناعية للبحث هو أن كبرى قاعدة الفراغ، هذا مش متصور هنا التجاوز بالمعنى الأخص يا أخوان، ها؟ وإن كان متصور يعني، بس بصير الشك في مجموعة أجزاء ركعة بكامل، ها؟ فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه لا تشك القاعدة من جهتي أن المدعى هو عدم دخول الوهم مطلقا في الركعتين الأوليين، أي تبطل بأي شك بنحو من الأنحاء يكون فيهما. وحيث إن من المتسالم عليه أنه ليس هذا هو المراد من روايات عدم دخول الشك والوهم في الأوليين، فلا يخفى أن قدره المتيقن هو الشك في الإتيان بأصل الركعة الأولى أو الشك في الإتيان بأصل الركعة الثانية. وحينئذ فمعنى إجراء قاعدة الفراغ في مورد الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه بسبب الشك في الإتيان بالركعة الأولى أو الثانية، أو شككت في أني صليت ثلاثا أم أربعا وأنا أحرز أني جئت بالثالثة والرابعة، يعني بما وظيفتها التسبيح أو الاقتصار على الفاتحة، وأشك في الإخلال بالأولى أو الثانية وعدم الإتيان بها، فحينئذ سوف يكون الشك شكا في الأوليين. طيب جيد، نحن في الحقيقة لدينا طائفة كثيرة من الروايات عديدة تتحدث عن هذا الموضوع، كما في قوله عليه السلام في صحيحة الحسين بن سعيد: إذا شككت في الأوليين فأعد، أو صحيحة الفضل بن عبد الملك: إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين أو الأولتين فأعد صلاتك. وهكذا بقية الروايات، فضلا عن الروايات الواردة في خصوص الثنائية كما في صلاة الفجر عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل، في بحث طبعا أنه العلاء هنا هو يروي عن الصادق أو يروي عن محمد بن مسلم عن الصادق وسقطت الواسطة، لكن إذا سقطت فهي محمد بن مسلم مش شخص آخر قطعا. عموما قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر، قال: يعيد. والطائفة الأخرى هي عمومات قاعدة الفراغ بلا إشكال ولا ريب. ف فماذا نصنع في تعارض بين الطائفتين؟ قد يقال وقد يقال نقيد مطلقات قاعدة الفراغ بروايات أن الوهم لا يدخل الركعتين الأوليين. وقد يدعي مدعين العكس أيضا، توضيح ذلك بأن يقال عموم الفراغ كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما مضى. جاءت الطائفة التي تقول لا يدخل الوهم والشك للركعتين الأوليين، فنقيد هذا العموم، نخصص هذا العموم بغير الركعتين الأوليين. هذا صورة الادعاء الأول. صورة الادعاء الثاني أن يقال بأن الروايات التي قالت لا يدخل الشك لا يدخل الوهم بإطلاقها تدل على أن ذلك كذلك، سواء شك في داخل العمل أم شك بعد العمل، بينما روايات الفراغ خاصة بما بعد العمل، بما لو نشأ الشك بعد العمل مش في أثناء العمل. فنقيد تلك في هذه حينئذ. وقد يدعى بين هذا وذاك ادعاء أوضح، فيقال إن ظاهر صحيحة زرارة التي حملت على قاعدة التجاوز بل صريحه هو أنها واردة في الركعة الأولى من الصلاة، إذ الرجل يشك في الأذان وهو في الإقامة، أو يشك في الأذان والإقامة وقد كبر، أو يشك في التكبير وقد قرأ، وهيك ورد فيها واضح أنها الركعة الأولى. والإمام عليه السلام كان يجري العلاج في تمام هذه الحالات، فكيف نقول بأن الوهم لا يدخل الركعتين الأولى والثانية مطلقا؟
هذا مش في عدد الركعات.
ها، جيد جيد جيد. إذن بادئ ذي بدء لابد وأن نستظهر من الروايات التي قالت بأن الشك والوهم لا يدخل الركعتين الأوليين، بأن ندعي أن ظاهر هذه الروايات هو أن الشك والوهم لا يدخل، حيث يكون الشك في أصل الركعة مش في ثنايا الركعة في أجزائها وشرائطها. وهذا هو الظاهر، لكن العلامة رضوان الله تعالى عليه في التذكرة يظهر منه تعدية هذا العنوان، أي لا يدخل الشك والوهم إلى الركعتين الأوليين، إلى مقوم، قال هيك بيعبر هو بالتذكرة، إلى مقوم الركعتين. مقوم الركعة ما هو؟ يقول الركوع والسجود، الباقي يلتقي الناس بعد عم يقرأ قرآن، هو واقف بيقرأ صلاة وغير صلاة، أو يكبر ويرفع يديه بصلاة وغير صلاة، بيصير هذا مقوم الركعة ركوعها وسجوده، هو اللي بيشكلها صورتها. جيد. وعلى هذا الأساس استفاد من هذه الروايات لعدم دخول الشك والوهم فيما كان من الركن، خصوصا الركنين الركوع والسجود. حينئذ ودخول الوهم في الشيء. إذا بدنا نأخذ بإطلاقه فهو شامل لكل حالات ذلك الشيء، لا إشكال ولا ريب أن الحمل على خصوص القوام يجعلنا نتساءل، أي قوام؟ القوام الشكلي أو القوام التشريعي؟ أيهما؟ إذا القوام الشكلي فكل هذه الحالة حتى الوقوف من مقومات الركعة بالنسبة للمختار بلا إشكال. إذا القوام الشرعي فهذا يتبع دليل الشرع بلا إشكال ولا ريب. ثم حمل الروايات على خصوص ما به القوام خلاف ظاهرها الأول فيما لو حملت على مطلق دخول الشك والوهم في الركعة، فهو بادئا ينفي أن يكون المراد من هذه الروايات إطلاقها، فيصبح المراد ماذا؟ يصبح المراد ليس هو المطلق. ليش؟ لأنه من الضرورة الفقهية بمكان أن الإنسان يتيقن نسيان بعض أجزاء الركعة لا إشكال ولا ريب في أنها تكون صحيحة. يعني اللي نسي القراءة بعدما دخل في الركن للروايات الكثيرة وللضرورة الفقهية حتى إذا نسي السورة. طيب إذا كان الإطلاق غير مراد يا علامتنا، فلما لا يراد؟ هل الإطلاق والتقييد في مثل لا تعاد الصلاة إلا من خامس مثلا أو إلى ما هنالك؟ فلم يعد الحديث عما به القوام بالخصوص، بل لابد من اتباع الصناعة حينئذ. الدخول بأكثر من هذا يا أخوان للباحث رح يصيرنا عم نبحث فقه، ودي خلينا نستعرض طوائف من الروايات. لكن إجمالا نقول الظاهر جدا عند النظر في هذه الروايات أنها واردة في الشك في الركعات وليس في ما يرتبط بثنايا الركعات. وهي بإطلاقها شاملة للشك في أثناء العمل وللشك في خارج العمل، لا إشكال ولا ريب في أن صحيحة زرارة الواضح منها أنها واردة في الركعة الأولى من الصلاة، ولا إشكال ولا ريب في أنها أدخلت عنصر الشك بعد التجاوز بلحاظ الأفعال. فمن هذه الجهة نقيد هذه الروايات على تقدير كون المراد منها مطلق الشك ولو في ثنايا الركعة. وصحيحة زرارة فيها مورد العلاقة بالركوع وفي مورد العلاقة بالسجود، ما في مشكلة، ولذلك قاعدة التجاوز تجلب الإشكال. أما قاعدة الفراغ فطارة يراد من إجرائها الفراغ إجراء قاعدة الفراغ في الأجزاء، وهذا ما لم يظهر من قبل المحققين كثيرا، بمعنى الاستفادة من عموم كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى، تشغي في الأجزاء لكن بعد الفراغ من الجزء فضلا عن فراغ من العمل، فالكلام هو الكلام بلا إشكال ولا ريب حينئذ. وأخرى يراد منها الشك بعد الفراغ من العمل في مطلق شك ولو كان مربوطا بالركعة، فحينئذ نقول بأننا إذا أخذنا بإطلاق تلك الروايات وأنها شاملة للأجزاء في ثنايا الركعة وللركعة بأصلها، فهي شاملة بإطلاقها للشك في أثناء العمل وما بعده، وهذه شاملة للكل وللأجزاء، لا إشكال ولا ريب في أنها أخذ فيها قيد بعد الفراغ من العمل، فتتقيد تلك بأن يكون الشك في أثناء العمل حينئذ. فيكون الشك في الركعتين الأوليين موجب للبطلان إذا شك الإنسان في أثناء العمل، أما إذا شك بعد الفراغ عن العمل فتكون هذه الروايات مقيدة بروايات الفراغ. وعلى هذا الأساس لا يشكل جريان قاعدتي التجاوز والفراغ بلحاظ أجزاء الركعتين الأوليين أو الركعتين الأوليين، لف ونشر مرتب بلحاظ قعدت الفراغ يعني حينئذ. هذا موجز يا إخوان، التفصيل بأكثر من هذا لأنه دخلنا لبحث فقهي مفصل، يعني أنا ضويت عليه إضاءات، وإلا سنجد أنفسنا أمام طوائف من الروايات ولن نستطيع أن نخرج منها إلا بعد طول زمان نسبيا يعني. جيد، وعلى هذا الأساس نختم البحث في هذه الجهة أو في هذا الموقف التاسع، بعدين ما بعرف إذا في عاشر ننظر إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.